بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا والدرس 59 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. كما قلنا في الدرس الماضي هذه الأبواب نستفتح بها أبواب صفة الصلاة، وسنأتي من خلال ذلك على صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وبدأ البخاري بباب إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة، والأحاديث التي سنذكرها اليوم كما رأيتم الباب الأول يتعلق بالتكبير الذي هو افتتاح الصلاة، والأبواب الأخرى التي قرأتها تتعلق برفع اليدين، كلها تتعلق برفع اليدين سواء إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإلى أين يرفع يديه، ثم رفع اليدين إذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد. فنكون استكملنا اليوم موضوع رفع اليدين في الصلاة ومواضع رفع اليدين ومن قال بها ومن لم يقل، وقضية افتتاح الصلاة بالتكبير. هذا خلاصة ما سنذكره اليوم إن شاء الله تعالى. أما باب إيجاب التكبير يعني كما قال الشراح يريد البخاري أن يقول باب وجوب التكبير عند افتتاح الصلاة، فقوله وافتتاح الصلاة هذا العطف هذه الواو بمعنى مع كما قال بعض الشراح، يعني إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة يعني عند ابتداء الصلاة، لأن افتتاح الصلاة أصلا إنما هو بالتكبير، فكأنه قال باب افتتاح الصلاة لأن افتتاح الصلاة إنما هو التكبير كما سيرد معنا. البخاري أورد في هذا الباب حديثين، حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن أورد حديث أنس من طريقين كما رأيتم، الرواية نفسها ذكرها من طريقين مع اختلاف لأجله أورد الطريقين. الطريق الأول الذي ذكره البخاري طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه إلى آخر الحديث. وكما تلحظون أن هذه الرواية ليس فيها وإذا كبر فكبروا، صحيح؟ الرواية التي بعدها من طريق آخر عن الزهري عن أنس وتذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من الصلاة قال إنما الإمام أو قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. فلما أورد الرواية الأولى إذن؟ أورد الرواية الأولى لإثبات أن الزهري سمع هذا من أنس، ففي الرواية الأولى تصريح الزهري قال أخبرني أنس بن مالك، وأما الرواية الثانية فليس فيها التصريح بالإخبار، فقال عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك. فمع أن الرواية الأولى لا يوجد فيها لفظ فإذا كبر فكبروا، وهو مراد البخاري من الترجمة وهو مقصوده من الباب، ذكر الرواية الطريق الأول مع أن راويها اختصر لفظ وإذا كبر فكبروا لم يذكره لبيان سماع الزهري لهذا الحديث من أنس ابن مالك. ثم ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليؤكد ما ذهب إليه وليكون هذا من باب التقوية، وذكره كاملا بنصه كاملا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا نبذة يسيرة من باب الصنعة الحديثية لما ذكر البخاري هذين الطريقين. قد يقول قائل يا أخي مثل بعضهم ليه يذكر الحديث الأول يذكر الحديث الثاني؟ طبعا من لا يكون ملما بهذه المسائل الدقيقة وبهذه المسائل الحديثية لا يمكن أن يقف عند هذه النقاط وعند هذه النكات الحديثية إذا صح التعبير. المهم إخواني الكرام أن مراد البخاري ومقصوده من هذا الباب قوله وإذا كبر فكبروا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه من صلى خلف الإمام عليه أن يكبر إذا كبر الإمام، تدل على أن تكبير المأموم واجب وأن التكبير على المأموم واجب. نعم، وقوله فإذا كبر فكبروا دل على أن تكبير المأموم ينبغي أن يقع عقيب تكبير الإمام، وهذا مر معنا في الدروس السابقة أنه هل يقارنه أم هل يسبقه أم ماذا، تذكرون هذا البحث مر معنا بالتفصيل. جمهور العلماء على أن تكبير المأموم ينبغي أن يقع عقيب تكبير الإمام. نعم، طبعا ومما يدل على أن التكبير هو افتتاح الصلاة أحاديث أخرى، منها حديث علي وأبي سعيد عند الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وثمة حديث آخر رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. هذه أحاديث كثيرة كما ترون كلها تبين أن افتتاح الصلاة ينبغي أن يكون بالتكبير. طيب هنا مسألتان اثنتان. المسألة الأولى، لما آثر البخاري أن يذكر في وجوب التكبير هذا الحديث حديث الإمام والمأموم إذا كبر فكبروا، وكان ثمة حديث أكثر شمولا من هذا الحديث وفيه الدلالة على وجوب التكبير في افتتاح الصلاة، وهو الحديث الذي سيمر معنا برقم 757 وسأقرأ لكم نصه بسرعة، وهو حديث المسيء صلاته، ويروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمسيء صلاته وهو يعلمه كيف الصلاة بعد أن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن هذه العبارة إذا قمت إلى الصلاة فكبر هي نص في وجوب التكبير على المصلي سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا. فلما لم يذكر البخاري ذاك الحديث هنا وذكر في باب وجوب التكبير إذا كبر فكبروا؟ ألا يثير هذا التساؤل؟ ما هي؟ يعني يذكر يا أخي البخاري ذاك الحديث إذا قمت إلى الصلاة فكبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التكبير في بداية الصلاة، كيف أتى بهذا الحديث إذا كبر فكبروا؟ البخاري رضي الله عنه حينما يريد الحديث في هذا الموطن، في موطن ما هو يلحظ في ذهنه الأقوال الأخرى لكثير من الأئمة ويشير إليها ويدل عليها وقد يكون يرد عليها، فلا يفهم هذا ولا يعرفه إلا من كان ملما بتلك الأقوال وبتلك الاستنباطات الفقهية التي كانت تدور على ألسنة الفقهاء عند السلف وفي زمن البخاري أو قبل زمن البخاري. هنا كأن البخاري يريد أن يقول بأن التكبيرة واجبة ولو كان مأموما، ولا يقع تكبير الإمام عن المأموم. يعني بعض الفقهاء قراءة الإمام هي للمأموم قراءة، لكن التكبير يجب على المأموم، نعم، ولا يجزئ عنه تكبير إمامه. إذن رأيتم إلى نظر البخاري كيف نظر بعيد جدا، ما أتى بذاك الحديث إذا قمت إلى الصلاة فكبر الذي يدل. هذه العقلية الفقهية التي تمتع بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه ورد عن بعض الأئمة هذا ورد، يعني مثلا عطاء بن أبي رباح، نعم، سئل عن الرجل يدخل إلى المسجد والإمام ساجد مثلا أو رفع رأسه من الركوع أو من السجدة أو دخل المسجد والإمام جالس يتشهد، فقال يكبر تكبيرة الاستفتاح؟ سئل عطاء بن أبي رباح هذا وهو من كبار الفقهاء، قال إن شاء فليكبر وإن شاء فلا يكبر. لما؟ لأنه في غير حالة القيام. هكذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ثم قال ولكن إذا قام وقد قام الإمام فليكبر ويستفتح. حتى الإمام مالك رضي الله عنه ذكر في الموطأ أن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع قال رأيت ذلك مجزئا عنه. إذن هناك من يقول أن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة ومجزئة، وروي هذا عن الحسن البصري وقتادة بن دعامة قالا، واسمعوا نص عبارتيهما، إن نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضت صلاتك. يعني هذا إذا أدرك الإمام وهو راكع. وذلك أيضا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فما تعليل هذا؟ تعليل هذا أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير كما يتحمل عنه الصلاة. ولذلك الإمام أحمد سئل، اسمعوا إلى السؤال، إذا سهى المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا عنه؟ فقال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، يجزئه إن كان ساهيا، لأن صلاة الإمام له صلاة. فإذا الإمام أحمد صرح بالمأخذ وهو تحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام في حال السهو. فإذا لما جاء الإمام البخاري باب وجوب التكبير وأتى بحديث وإذا كبر فكبروا، كأن البخاري يريد أن يقول لا بد للمأموم أن يكبر ولا يقع تكبير الإمام مجزئا عنه. إذن هذا ما لاحظه الإمام البخاري لما أتى بهذا الحديث في هذا الموقع. طيب سؤال هذا يعني يردنا كثيرا ويعرض لنا كثيرا، وهو أن تكبيرة القيام أو تكبيرة الافتتاح يجب أن تكون وهو قائم، لكن عند الإمام مالك، وهذا رواية عن الإمام مالك، لكن جاء رواية عنه بأنه تنعقد الصلاة إذا كبر وهو مسبوق في حال الركوع. وهذا يعني يجري لكثير من الناس، يجيء والإمام راكع فماذا يفعل؟ الله أكبر تكبيرة واحدة ويركع. هذه صحيحة عند من؟ عند الإمام مالك، لأنه هذا مخرج على قول من يقول إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، فإذا أجزأت صحت، لأن تكبيرة الركوع تقع والمصلي راكع. نعم، لكن الجمهور على أن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون والمصلي قائم. لكن نحن إخواني حين نعرف هذه الأقوال كلها ماذا نستفيد منها؟ يكون لدينا سعة في الأحكام. نعم، ولا نحكم نسارع مباشرة إلى إنسان فعل هذا نقول صلاتك باطلة بإطلاق، وإنما نقول أنت صحت صلاتك على قول الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه، وغير الأئمة يقولون يجب أن تأتي بالتكبيرة وأنت قائم، فاحرص في المرات الآتية على أن تأتي بها وأنت في حال القيام. إذن تعرف على الأقوال يعطي سعة ورحابة ومرونة، وهذه نحن بحاجة ماسة جدا إليها لكي لا يبطل بعضنا عبادات بعض، ولها عند الفقهاء في ذلك مأخذ وصحة، ولهم أدلتهم التي ذهبوا إليها. إذن عرفنا لما ذكر البخاري في باب وجوب التكبير حديث المأموم والإمام، عرفنا هذا، وإذا كبر فكبروا. طبعا نقف الآن عند قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا ليؤتم به يفيد متابعة المأموم لإمامه في أقواله وأفعاله. مر معنا قضية لا أدري إن كنتم لا تزال ذاكرين لها، بعض الفقهاء قال يجب أن يتابعه في نيته أيضا، فلا يصلي النفل خلف المفترض ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، لكن أجازوا صلاة المتنفل خلف المفترض، لم يجيزوا العكس، يعني صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا مر معنا بالتفصيل. لكن المهم أن الإمام يؤتم به، يعني يتابع في أفعاله وفي أقوالي. انتبهوا إلى هذا الحديث كيف فهمه بعض الناس. بعض الناس فهمه على الشكل التالي، قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الإمام ليؤتم به، فمعنى هذا ينبغي أن يتابع في كل ما يفعله، وفي الأمر الذي لا يفعله لا يفعله المأموم. يعني لو ترك الإمام رفع اليدين فيترك المأموم رفع اليدين، لأن الحديث هكذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب أن تتابعه، إن رفع يديه رفعت وإن لم يرفع لم ترفع. قال هذا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا من كبار المحدثين. نعم، لكن الجمهور على خلاف هذا الكلام، لكن أنا آتي لكم بهذه الأقوال لتدركوا كيفية الفهم من هذه الأحاديث. فالجمهور على خلاف قول أبي بكر بن أبي شيبة، وأن المأموم يتابع إمامه فيما فعله ويفعل ما تركه الإمام من السنن عمدا أو سهوا. يعني لو أن الإمام ترك التسمية فالمأموم يأتي بها، لو ترك التعوذ المأموم يأتي به، لو ترك رفع اليدين المأموم يأتي به. فإذا يؤتم إنما جعل الإمام ليأتم به، يعني يتابعه، ولكن لو ترك بعض السنن يفعلها المأموم، ولا يعد ذاك خرقا في الائتمام وفي الاتباع، فلا يقتدي بإمامه في ترك هذه السنن. هذه فائدة. فائدة ثانية قوله عليه الصلاة والسلام إنما الإمام ليؤتم به، يدخل فيه أو يفيد أن المأموم لا يتخلف عن إمامه تخلفا كثيرا. حتى الإمام أحمد نص على أن المأموم عليه أن يسلم عقب الإمام، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، مع أن الإمام لما سلم انقطعت العلاقة بين المأموم والإمام، ومع ذلك قال الإمام أحمد يتابع مع الإمام في السلام، فإذا سلم ينبغي عليه أن يسلم ولا ينتظر بعده، إلا إن كان بقي عليه من الدعاء شيء يسير، فحينئذ يأتي به ثم يسلم. طبعا هذا يمكن أن نستنبط منه بعض المصلين الإمام يقف مثلا يرفع رأسه من السجود وإلى حالة القيام أو التشهد، ويبقى بعض الناس مستغرقا في السجود وهو يدعو. طبعا هذا خلاف الاتباع التام، فعلى المأموم أن يتابع الإمام في تنقلاته وفي أركانه. الآن السؤال الأخير، قد يقول قائل منكم الإمام البخاري ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان وجوب التكبير من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، إذن التكبير عند المأموم واجب. طيب تتمة الحديث هل هي كلها واجب على نفس الحكم؟ ففيها وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فهل يجب أن نقول ربنا ولك الحمد عطفا على إذا كبر فكبروا؟ يعني ظاهر الكلام يدل على هذا، وفعلا بعض الفقهاء قال ذلك، كالحميدي شيخ البخاري قال يجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد لأن الحديث كله في واجبات المأموم. نعم طبعا الجمهور على خلاف ذلك، لأن هنالك أدلة أخرى لا نعرض لها الآن تبين أن قول المأموم ربنا ولك الحمد إنما هو سنة وليس بواجب. إذن خرجت هذه الكلمة عن الوجوب لأدلة أخرى. نعم نتابع الآن الباب الذي بعده. الباب الذي بعده باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. هنا ذكر أمرا مشروعا مجمعا عليه، وهو أنه يسن إذا بدأ بالصلاة وافتتح الصلاة وكبر للصلاة أن يقول، أن يرفع يديه الله أكبر. انتبهوا للترجمة التي ذكرها البخاري، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ماذا نستفيد من هذه الترجمة؟ ماذا يريد البخاري أن يقول؟ يريد أن يقول مسألتين اثنتين في الترجمة، مسألتان. المسألة الأولى أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة أمر مشروع، وهذا كالمجمع عليه، لذلك ابن المنذر قال لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. إذن إجماع على سنية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. هل رفع اليدين ركن أو واجب أو فرض؟ لا، إنما هو سنة، وهذا قول الجمهور. لكن بعض الفقهاء كابن خزيمة والحميدي وداود الظاهري قالوا إنه واجب لا يحل تركه. إذن جمهور العلماء على أن رفع اليدين عند التكبير سنة وليس بواجب ولا ركن ولا فرض، إلا من قال ذلك وهم قلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أشار إليها البخاري قال مع الافتتاح سواء، يريد البخاري أن يقول بأن رفع اليدين يكون مقارنا للتكبير، مقارن، قال سواء بمعنى يبدأ به مع التكبير وينتهي بانتهاء التكبير. وهذا ما قاله الإمام أحمد وابن المديني والحنابلة والمالكية والشافعية، قالوا يبدأ رفع اليدين مع التكبير. هنالك فقهاء أهل الكوفة كسفيان الثوري وأصحاب أبي حنيفة قالوا يرفع يديه أولا ثم يكبر. من أين أتوا بهذا؟ أتوا منه من حديث رواه مسلم في الصحيح، نعم، ورواه مسلم في الصحيح برقم 390، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبار. إذن فقهاء أهل الكوفة أخذوا بهذه الرواية، عرفتم؟ يعني دائما إخواني يجب أن تعلموا أنه لا يوجد فقيه قال قولا ليس له دليل. هذه مسألة يعني متفق عليها، له دليل قد يكون ضعيفا أو مرجوحا شيء آخر، لكن لا يأتي بحكم فقهي إلا وله مستند لذلك وله دليل على ذلك. فأبو حنيفة رضي الله عنه أخذ بحديث مسلم قال كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وفيه لفظ ثم كبر، فهذه لفظ ثم يدل على الترتيب. نعم، فإذا التكبير عند الشافعية والمالكية والحنابلة يكون مع التكبير مقارنا له. فالصلاة لها مفتاح ولها افتتاح ولها استفتاح. الصلاة لها مفتاح ولها افتتاح ولها استفتاح، فمفتاحها الطهور، وافتتاحها التكبير، واستفتاحها الذكر الوارد بين التكبير وبين القراءة. ولذلك عند المالكية أن الافتتاح يفتتح بالتكبير والرفع معا، لأن ذلك كله افتتاح. أما عند أبي حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة قالوا يرفع ثم يقول الله أكبر. طبعا الإمام أبو داود في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر، هذا يؤيد رواية مسلم. لكن المشكلة أنه حديث وائل بن حجر نفسه فيه رواية أخرى كمان أخرجها أبو داود برقم 725 أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. الآن بعد يعني بآخر الدرس تقريبا سيمر معنا أن حديث وائل بن حجر في اختلافات كثيرة بالألفاظ، سيرد معنا هذه الاختلافات كلها إن شاء الله تعالى أو قسم المتعلق بدرسنا منه. إذا حديث وائل في رواية رفع ثم كبر، وفي رواية رفع مع التكبير. طيب الذين أخذوا برواية يرفع يديه ثم كبر أول ذلك، يعني فسروه، هذا وارد عند الإمام مسلم في الصحيح، قالوا لأن الرفع، يعني الآن فسروا رفع اليدين في الصلاة، الآن دخلوا إلى معاني الصلاة، قالوا رفع اليدين هكذا ترفع ثم تقول الله أكبر، لما رفعت نفيت صفة الكبرياء عن غير الله ثم أثبتها لله، رفعت نفيت ثم قلت الله أكبر، والنفي يسبق الإثبات كالشهادة، تقول لا إله إلا الله، تنفي الألوهية عن غير الله ثم تثبتها لله تعالى. هكذا فسروها بناء على الحديث الوارد في صحيح مسلم. طبعا قالوا هذا إن كان هذا هو المراد والله أعلم، هذا تفسير. بعض الفقهاء قالوا هذا الرفع رفع اليدين معناه الإشارة إلى طرح الدنيا بالكلية والإقبال على الله تعالى وعبادته إقبالا تاما، هذا معنى وارد، إنه لما قلت الله أكبر طرحت وراءك الدنيا وأقبلت على الله تعالى بكليتك. بعض العلماء قال، وهذا يجب أن يعني نفكر فيه، قال هذا الرفع إنما هو استسلام وانقياد لله عز وجل، لأن المستسلم ماذا يفعل؟ يرفع يديه، فحينما رفعت استسلمت وانقدت لله ودخلت الصلاة وأنت منقاد مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال إنما فعلت هذا لتستقبل بجميع بدنك القبلة، لما رفعت استقبلت بكفي القبلة. طبعا القرطبي قال هذا أنسبها، يعني أنسب المعاني التي تؤخذ من رفع اليدين، وليس بعيدا أن تكون كل هذه المعاني مرادة. فأنت في هذا استسلمت لله وطرحت الدنيا كلها خلف ظهري وأقبلت على الله تعالى بالكلية واستقبلت القبلة بجميع بدنك واستقبلتها بقلبك كذلك، فاستقبال بالبدن واستقبال بالقلب وانصراف عما سوى الله عز وجل، هذا كله تفيده معاني رفع اليدين. ولذلك سئل الإمام الشافعي، سأله الربيع بن سليمان قال له لما ترفع يديك، فقال له رفعت يدي فعلته إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء لثواب الله. طبعا رجاء لثواب الله لأنه اتبع في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ليس بعيدا ولا غريبا أن نفكر في هذه المعاني كلها إذا دخلنا في الصلاة لنقبل على الله تعالى بكليتنا ونطرح الدنيا خلفنا ظهرية. نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، وممن يتفكرون في أقوالها وأفعالها، وممن ينتفعون بها وتكون صلاتهم مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله عز وجل. إذن هذه بعض الإيماءات والإشارات والمعاني والأسرار لبعض أفعال الصلاة قد ذكرها الفقهاء والمحدثون في هذا الباب بالذات، ونذكر أسرارا أخرى إن شاء الله في أوقات آتية. كلما يأتي حكم من الأحكام أو ركن من الأركان يشير إلى معنى من المعاني نذكره إن شاء الله، لتكون صلاتنا بقلوبنا لا بأبداننا فقط. الآن هل رفع اليدين فقط إذا كبر، أم هنالك مواطن أخرى ترفع فيها اليدان؟ هناك مواطن أخرى، فذكر البخاري قال باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. كم موضع هذه المواضع؟ ثلاث مواضع. هذه المواضع الثلاث كثير من الفقهاء اقتصر عليها فقط كما سأذكر لكم الآن، وبعضهم زاد الرابع الذي سيذكره البخاري بعد هذا الباب. رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ثم قال ولا يفعل ذلك في السجود. هذه سنقف عندها، لما أصر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود، سنذكر هذا في نهاية الباب إن شاء الله تعالى. إذن البخاري بهذا الباب كم حديثا أورد؟ حديثين، حديث ابن عمر وحديث مالك ابن الحويرث. قرأوا بالكتاب حديث مالك ابن الحويرث وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. إذن البخاري ذكر هنا حديثين فقط، ولكنه ألف جزءا خاصا برفع اليدين سماه جزء رفع اليدين، وذكر فيه الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها عن الصحابة أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، جزء خاص. وألف جزءا خاصا كذلك النسائي، وألف كذلك محمد بن نصر المروزي. لما ألفوا في هذا؟ ألفوا لأنه جميع أمصار المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق، وكان عامة أهلها يرون رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع، سوى أهل الكوفة. أهل الكوفة كانوا لا يرفعون أيديهم إلا عند تكبيرة الإحرام. طيب شو الدليل على أنهم يعني لما فعلوا هذا؟ اعتمدوا رواية مجاهد عن ابن عمر، صلى مجاهد خلف ابن عمر فلم يره قد رفع يديه إلا في تكبير الإحرام. نعم، ولما اعتمدوا هذه الرواية أخذوا بهذا، فلا يرفعون أيديهم إلا عند تكبير الإحرام، لكن جمهور الفقهاء على أن السنة رفع اليدين عند التكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، مع أن بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا كما فعل علماء أو فقهاء الكوفة. ومن أراد أن يعرف من كان لا يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فليرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة أورد فيه هؤلاء الذين اختصروا على رفع اليدين عند تكبير الإحرام، وإن كان قول الجمهور ما هو رفع اليدين في المواطن الثلاثة. خلاصة الكلام، الناس ثلاثة أقسام: قسم كان لا يرى رفع اليدين في الركوع والرفع، نعم، أو قد ينكر على من يرفع يديه عند الركوع بناء على رواية مجاهد عن ابن عمر، وقسم آخر كان لا ينكر لا على هذا ولا على ذاك، ويعد هذا من مسائل الخلاف السائغ، وإن كان منهم من يميل إلى رفع اليدين ومنهم من يميل إلى ترك رفع اليدين كسفيان الثوري. حتى مالك نفسه ابن أنس، نعم، مالك روى عنه عامة أصحابه أنه كان يرفع يديه في الركوع وفي الرفع، إلا ابن القاسم وحده روى عن مالك أنه ترك رفع يديه في الركوع وفي الرفع منه. لذلك ماذا قال ابن عبد البر؟ كلمة جميلة جميلة جدا، اسمعوها سأنقلها لكم. نقلها عن أعلم أهل الأندلس في الفقه والحديث، وهو أحمد بن خالد وهو ابن الجبار. قال أحمد بن خالد: كان جماعة من أصحابنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر ورواية من روى ذلك عن مالك، وجماعة لا يرفعون على رواية ابن القاسم، ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. إذن الأمر فيه سعة. طبعا أنا قد يكون أرجح عندي سنة الرفع، لكن من لا يرى الرفع لا آمره بذلك، وهذا ما فعله من فعله الإمام أحمد. الإمام أحمد من أشد الناس تمسكا بالسنة، وهذا معروفا عن الإمام أحمد، ولكنه مع شدة تمسكه بالسنة كان عنده عقل مرن وصدر رحب، وكان عنده مرونة عجيبة رضي الله تعالى عنه. فالإمام أحمد مع أنه كان يرى رفع اليدين في الركوع والرفع منه كان لا يبالغ في الإنكار على المخالف في هذه المسألة. ونقل عنه الميموني، هذه مسائل ارجعوا إليها، قال الميموني: سمع الإمام أحمد يقول: الرفع عندنا أكثر وأثبت. طبعا أكثر وأثبت لأنه روي عن أكثر من 12 صحابي أو 14 صحابي، وبعده وصل 30 صحابي، يعني الأكثر أنه عن 14 صحابي. قال: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل فما أصنع؟ يعني واحد ذهب إلى رواية أخرى فأتركه وما تأول به. اثنين، سئل الإمام أحمد، وهذا نحن بحاجة إليه هذا الكلام، قيل للإمام أحمد: إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وقوما ينهوننا عن هذا، ينهوننا عن رفع اليدين، فماذا؟ قال الإمام أحمد: هذه قاعدة، يعني هذه قاعدة، جواب قاعدة تلزمنا جميعا أهل العلم أو طلاب العلم. قال: لا ينهاك إلا مبتدع، ما معنى كلام إمام أحمد؟ لا ينهاك إلا مبتدع. فمن جعل المبتدع الذي نهى عن رفع جعله مبتدعا لأنه نهى عن الرفع، لأن الرفع ثابت في الأحاديث، لكن المتأول الذي يفعل هذا بنفسه لم يجعله مبتدعا. من جعل مبتدعا؟ الذي نهى. أما هو لو اختار هذا لنفسه فله ما اختار. إذن هذه قاعدة رائعة جدا، أنك إذا ذهبت إلى أمر واقتنعت به ورجحته على غيره لا تأمر غيرك به وتفرضه عليه. لذلك قال الإمام أحمد كلمة جميلة: لا ينهاك إلا مبتدع. يعني يحملك حملا على ما يذهب إليه؟ لا، يتركك ترفع يديك وهو يترك رفع اليدين، هو حر في هذا. أرأيتم إلى هذه الرحابة؟ واسمعوا ما قال إمام أحمد، وهذه والله اليوم أنا عثرت عليها جميلة جدا، وكم نحن بحاجة إليها. نعم، قال الإمام أحمد: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه، والرفع أحب إلي وأصح. أنا أصلي خلفه وإن كنت أرى أن الرفع أصح وهو أحب إلي. إذن يعني هذه المسائل في الفروع ينبغي ألا يختلف فيها طلاب العلم وألا يتشددوا فيها. لذلك الإمام أحمد لم يبالغ في الإنكار على المخالف في هذه المسألة، وإن كان هو نفسه يذهب إلى أن السنة الرفع في التكبير عند الركوع وعند الرفع منه. هذه قواعد ما أجمل أن يعني نأخذ بها دائما. الآن إلى أين يرفع يديه؟ يعني لما يرفع يديه إلى الصدر أم إلى المنكبين أم إلى الأذنين؟ إلى أين؟ لذلك شوفوا البخاري دقيق، قال إلى أين يرفع يديه، ترك الأمر مطلق، لم يجزم به، ما قال باب رفع اليدين إلى المنكبين. لو قال باب رفع اليدين إلى المنكبين لأثبت هذا وجزم به، هو لم يجزم، قال إلى أين يرفع يديه. الله يرضى عنا الإمام بخاري، شو رائع شو عظيم رحمه الله تعالى. أنه ابحثوا أنتوا، هل أعطيكم عن بعض أحاديث في أحاديث أخرى العلماء يعرفونها بالدل إلى أين يرفع يديه. طيب، أول ما بدأ البخاري قال: وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. هذا الحديث حديث أبي حميد سيريده البخاري برقم 828، سيذكره مفصلا تاما، وهنا علقه تعليقا، لذلك ذكره بصيغة الجزم. وقال أبو حميد في أصحابه، من أصحابه؟ يعني كان أبو حميد الساعدي رضي الله عنه جالس في نفر من الصحابة والتابعين، والحديث رواه البخاري وسيرد معنا برقم 828 من رواية محمد بن عمرو بن عطاء، قال: كنا جلوسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم الصحابة كانوا حريصين على تتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة كيف كان يصلي. قال: أنا كنت أحفظكم لحديث لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. لذلك اختصره البخاري. المنكب هو هذا، هو ملتقى الكتف بالعضد، فجعل يديه حذاء منكبيه، يعني هكذا مقابل المنكبين، حذو يعني مقابل. هذا ما قاله أبو حميد الساعدي في 10 من الصحابة، كان فيهم أبو قتادة، كان فيهم محمد بن مسلمة، وكان فيهم سهل بن سعد. فلما قال ذلك ماذا قالوا له؟ قالوا: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا صلى كان يرفع يديه حذو منكبيه. نعم. وعلى هذا كثير من الفقهاء كالشافعية والإمام أحمد والمالكية كلهم يرفع يديه عند التكبير إلى مقابل المنكبين. طيب، هنالك فقهاء آخرون أخذوا بحديث آخر، وهو أنهم يرفع يديه إلى فروع الأذنين، لا إلى المنكبين، إلى فروع الأذنين. من أين أتوا بهذا؟ بحديث صحيح رواه الإمام مسلم برقم كتبوا عندكم 391 من حديث مالك بن الحويري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه. إذن بعض الفقهاء أخذ بأي حديث؟ حديث مسلم وهو صحيح. نعم، كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه. حديث البخاري كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه مقابل المنكبين. طبعا الحديث مالك ابن الحويرث كما رأيتم عند مسلم كان يرفع يديه إلى فروع منكبيه، وكذلك روي هذا من حديث وائل ابن حجر فروي عنه إلى، لكن وائل ابن حجر كما قلت لكم هيك أعيد، وائل ابن حجر اختلفت ألفاظ حديثه، فروي عنه إلى حيال أذنيه وروي عنه إلى منكبيه، وخرج أبو داود هذه الروايات بالأرقام 724 726 728، يعني روى ذكر كل الروايات، روايات إلى المنكبين وروايات إلى فروع الأذنين. هذا حديث من؟ وائل ابن حجر. طيب، العلماء اختلفوا في الترجيح، يا ترى أيهما أرجح، المنكبين أم فروع الأذنين؟ بعضهم رجح المنكبين، قال لأن الرواية بذلك بصحة الروايات واختلاف ألفاظ الروايات في الرفع إلى الأذنين، ولذلك أغلب الفقهاء الشافعية المالكية الحنابلة كلهم عندهم إلى حذو المنكبين. عامة فقهاء الكوفة إبراهيم النخعي، لما بنقول الكوفة لا تظن فقط أبو حنيفة، بدءا من عبد الله بن مسعود ومن بعده، إبراهيم النخعي، علقمة، سفيان الثوري، كل هؤلاء من فقهاء الكوفة. إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بحديث الإمام مسلم بأنه يرفع إلى فروع الأذنين. بعض العلماء قال كلاهما صحيح لأن الحديثين بذلك صحيحان، سواء قلنا حذاء المنكب أو فروع الأذنين. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قد فعل هذا كله، فروى حرب الكرماني عنه قال ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وربما رفعهما إلى منكبيه، وربما رفعهما إلى صدره، يعني ما بيطالعون زيادة، يعني مرة هيك الله أكبر، مرة إلى منكبين، مرة إلى رفع. قال وكان يرى ذلك واسعا، وهذا هو يعني الأمر الذي يجمع بين الأقوال كلها، مما أؤكد لكم أيها الإخوة أن الفقهاء إن كان أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي كلهم لم يستنبط أحدهم حكما إلا وله في ذلك دليل. هذا يجب أن يثبت في أذاننا ويرسخ في عقولنا ولو كان مرجوحا أو غير ذلك، المهم إن كان مرجوحا عندك فهو عنده راجح، وهكذا. ونحن في هذا الدرس إخواني الكرام كما ترون لا نفصل تفصيلا كثيرا في بيان الراجح والمرجوح من الأدلة، لو كنا نريد أن نفعل هذا يمكن ما بناخذ بالدرس حديث واحد، لكن نحن نعرض بشكل مختصر إلى أقوالهم وإلى أدلتهم بصرف النظر عن المناقشة في الأدلة وبيان الراجح منها والمرجوح. ولكن غالبا حينما نقول الجمهور على كذا فيشير هذا إلى أن قول الجمهور هو أرجح والله تعالى أعلم. طبعا هذا أريد أن أقول من خلاله كلمة لا بد من الوقوف عندها هنا الآن، وهو أن بعضهم قديما قال مقولة غير صحيحة فعلا، هو توهمها توهم أنه كان يقول بعضهم أنه تتبع أنت أبو حنيفة أفضل أم تتبع الرسول أفضل، وهيك كان يقال أنت تتبع مثلا الشافعي أفضل أم تتبع الرسول أفضل صلى الله عليه وسلم. أقول هذه يعني فيها شيء من المغالطة وفيها شيء من اجتناب الصحة، لأن إذا سألت أبا حنيفة من أين لك هذا فماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإذا سألت الشافعي من أين لك هذا ماذا يقول لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ترون الآن كلما أتيت لكم بحكم أتيت لكم بدليله، قلت لكم مثلا أنه أبو حنيفة يرفع إلى فروع الأذنين، له في ذلك حديث رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، وإلى آخره مر معنا كثير من هذا الأمر، وهذه قاعدة ترونها. لا نقول قال فقهاء الكوفة إلا ونقول وأدلتهم في ذلك كذا، لذلك هذه مغالطة يعني صارت فترة من الزمان ثم انتهت والحمد لله، يعني لم يبقى لها أثر، وعرف الناس جميعا بفضل الله تعالى أن الفقهاء جميعا كانوا يتنافسون، يعني اجتهادهم في الحقيقة هو تنافس للوصول إلى ما هو أقرب إلى السنة. لما يقول لك أبو حنيفة لا السنة كذا، يعني يريد أن يقول أنا من خلال بحثي ومقارنتي بين الأدلة وترجيحي بين الأحاديث وحواري بينها وصلت إلى أن هذا هو الأرجح، فأنا لم أهمل حديثا وإنما رجحت عليه حديثا آخر. فالفقهاء رضي الله تعالى عنهم ليس عندهم شيء من أنفسهم، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو يذهب إلى الحديث الذي يصح ولم يكن منسوخا. طبعا هذا ليس على إطلاقه، انتبهوا، إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس على إطلاقه، لأنه قد يصح الحديث ويكون منسوخا، وهذا وارد، هناك عدد كبير من الأحاديث في البخاري ولا يعمل بها لأنها منسوخة. إذن هذا نتكلم عنه بالتفصيل كذلك إن شاء الله في وقت آخر، لكن أردت أن ألمع إلماعة وأضيء إضاءة بسيطة وأشير إشارة عاجلة إلى أنه يجب أن نعلم علم اليقين أن هؤلاء الفقهاء جميعا إنما عملوا وبت وفتشوا وبحثوا واستنبطوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحقيقة كلهم يقدمون لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الحديث الذي بعده باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، هذا آخر باب في رفع اليدين. الآن استعراض سريع، ذكر البخاري أول باب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الباب الثاني عند تكبيرة الإحرام وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، الآن الثالث قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، يعني متى؟ يعني بعد التشهد الأول، هذا المراد، إذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد. فماذا يخرج بهذه الكلمة بعد التشهد؟ ماذا يخرج؟ يخرج إذا نسي التشهد وقام من السجود إلى الركعة الثالثة، فهل يرفع يديه؟ لا، لأن الحديث دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من التشهد بين الثانية والثالثة. واسمعوا نص الحديث يروي نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ثم قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هنا مسألة هامة جدا، انتبهوا شو قال البخاري بعد منها، قال ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بهذه الجملة؟ مين بيعرف المراد بالجملة؟ ورفع ابن عمر ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد البخاري أن يقول بأن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس موقوفا على ابن عمر. لأنه ماذا قال نافع؟ نافع الآن عم يتحدث عن ابن عمر، قال كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ثم يقول ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية ذكرها البخاري من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن عبيد الله عن نافع، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا؟ لأن كثيرا تبهوا، كثير من الرواة رووا هذا الحديث نفسه ووقفوه على ابن عمر، ما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي هامة تكتبوها إذا بدتوا على جنب. وبين البخاري ذلك لأن كثيرا من الرواة وقفها على ابن عمر، لذلك كثير منهم لم يأخذ برفع اليدين إذا قام من التشهد، قال هذا فعل ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبهتوا لها المسألة هاي؟ لذلك البخاري حتى يقوي الرفع ماذا فعل؟ حتى يقوي الرفع ماذا فعل؟ الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، عفوا ما تظنوا رفع اليدين يعني، وبيقوى رفع اليدين إذا قام من التشهد، حتى يقوي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أتى بأسانيد أخرى، قال رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان إبراهيم ابن طهمان عن أيوب السختياني وموسى بن عقبة مختصرا، يعني ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري حشد شواهد وأدلة على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عددا كبيرا من الرواة رووه عن ابن عمر ووقفوه على ابن عمر. من هنا بعض الفقهاء لم يأخذ بالرفع إلا بالمواطن الثلاثة، ما هي؟ عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. لكن بعض الآخر مثل البخاري والبيهقي طبعا ذهبوا إلى أن هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يسن أن ترفع اليدين أيضا إذا رفعت من التشهد، إذا قمت من التشهد الأول. بعض الفقهاء يلي وقفوا على ابن عمر لم يأخذ بهذا واكتفى بالمواطن الثلاثة. عرفنا الموضوع إخواني الكرام تماما. طيب الآن سؤال، البخاري الآن كما رأيتم ما أورد رفع اليدين إلا عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد. طيب هل ورد سنة أن يرفع إذا أراد السجود وإذا رفع من السجود؟ عرفنا الآن هذه سؤال آخر. طبعا البخاري ذكر حديث ابن عمر الذي فيه التشديد، وهو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ابن عمر ماذا فعل؟ نفى هذا نفيا قاطعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد ما رفع يديه، ولما رفع من السجود لم يرفع يديه. ابن عمر هيك عم يقول. طيب قد يقول قائل يا أخي لكن في أحاديث أنه رفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما سجد ولما رفع من السجود. طيب تعالوا نقرأ الأحاديث لنشوف ذلك. الحديث الأول طبعا حديث أبو داود رواه برقم 723 عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وائل فكان إذا كبر رفع يديه ثم أخذ بشماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه. الآن لهون الحديث رواه مسلم لهون فقط، زاد أبو داود فإذا رفع رأسه أيضا من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته. إذا رواية أبي داود فيها أنه كان إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، مين رواه الحديث؟ وائل ابن حجر. نفس الحديث رواه مسلم لكن لم يذكر موضوع رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، اقتصر على ايه؟ على المواطن الثلاثة التي عرفناها. كذلك روى هذا الحديث اخواني ابو داود برقم 723، روى عن وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه لما رفع رأسه من السجود رفع يديه، لكن الحديث نفسه رواه مسلم وليس فيه هذا الكلام. هناك حديث آخر رواه مالك ابن الحويرث، رواه النسائي عن مالك ابن الحويرث من طريق طبعا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك ابن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني مالك ابن الحويرث رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أي رواية؟ لكن في رواية أخرى رواها هشام عن قتادة، يعني هذه رواية شوفوا اختلاف الأسانيد، رواها هشام بالإسناد نفسه إلا أنه لم يذكر فيه الرفع إذا سجد، وخرجه مسلم من طريقين عن قتادة ولم يذكر فيه سوى الرفع في المواضع الثلاثة الأولى خاصة. إذن نفس الرواية بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، أي رقم واحد مو مشكلة، هي لحن نرتب عليها الكلام. وحتى الإمام أحمد روى في المسند عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. إذن هذه روايات وإن كان فيها اختلاف لكن في بعضها أنه رفع يديه إذا سجد وإذا رفع من السجود. فلما سئل الإمام أحمد عن حديث وائل بن حجر، نعم شو قال؟ قال أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر لأنه مختلف في ألفاظه، أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر فهو مختلف في ألفاظه. فعلا أنا ذكرت لكم الآن كثير من الخلافات في أحاديث وائل بن حجر، طبعا الخلافات من الرواة ما له علاقة وائل بن حجر، كل ذلك من الرواة عنه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد نعم عن رفع اليدين في السجود والرفع، فقال لما قيل له أليس يروى أن النبي فعل صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الأحاديث يعني التي ليس فيها رواية الرفع عند السجود والرفع من السجود هذه الأحاديث أقوى وأكثر. طيب الآن حنأتي إلى تعليل لأبن رجب رائع جدا على فرض يعني هذه الرواية فعلا قائمة، رواية وائل بن حجر بأنه رأى رفع يديه حين سجد وحين رفع من السجود. من الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا؟ اثنين، من هما؟ وائل بن حجر ومالك ابن الحويري. فيقول ابن رجب كلمة رائعة جدا تدل على معرفة بالواقع والتاريخ، يقول هذه الروايات يعني رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويري على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا، فرضنا محفوظ لأن هنالك روايات نفس الروايات ما ذكرتها، فقال نحن منقدر ونفرض أنها محفوظة وأنه لم يكن اشتبه على الرواة ذكر التكبير بالرفع، لأنه فيهن تكبير ورفع قد يكون الرواة اشتبه عليهم أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض، واحد قال كان يرفع عند كل رفع وخفض، يعني في عم يقول الإمام الآن ابن رجب نفرض أنه الرفع عند السجود والرفع منه محفوظ وما اشتبه على الرواة التكبير بالرفع. قال فإن مالك ابن الحويرث ووائل ابن حجر كلاهما لم يكونا من أهل المدينة، وإنما زارا المدينة مرة أو مرتين، نعم، فلعلهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة. وقد عارض ذلك نفي ابن عمر وهو الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر الذي عرف عنه شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ترك الرفع فيما عدا هذه المواضع الثلاث مع القيام من الركعتين. رأيتم إلى هذا التحليل الرائع؟ أنه محتمل وائل بن حجر أتى مرة وشافه، لكن ابن عمر كان متتبع للنبي عليه السلام وكان شديد على الحرص على الاقتداء به. هو قال كل ما قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. فإذا كيف أميتم كيف مقابلة الأحاديث بتكون، كيف بتم الفهم الصحيح؟ اللهم ارزقنا الفهم الصحيح يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.